أعوذ بالله من الشيطان الأوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الموضوع الأول إبعاد آية الله الشيخ النجاتي. الموضوع الثاني طلب مصر من البحرين وقف بث قنوات مخلة. والموضوع الثالث تأكيد على السلمية. مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد السيد هاينر، إن ما حصل للنجاتي يعتبر من ممارسات التمييز بدوافع دينية. هذا ليس حديث للمعارضة، وإنما حديث من أعلى هيئة أممية متواجدة، وعن طريق المقررين والمقرر الخاص بحرية المعتقد الديني. والإجراء الذي سبق الإبعاد وشمل 31 من المواطنين المعارضين الشيعة أيضا ينصب في نفس التقييم عند المقرر الخاص بالشؤون الدينية. هذا بعد هدم المساجد وبعد الاعتداء على ممارسات دينية بدون مبرر في أكثر من مناسبة. من أجل أن تكتمل التأكيد الأممي على أن النظام والسلطة في البحرين تمارس سياسات تمييزية على أسس دينية وطائفية، النقطة الثانية المبررات في سحب الجنسية لم تكن منطقية ولا مقبولة بأي شكل من الأشكال، وجاءت صادمة إلى عقلية المجتمع الإنساني في سنة 2013-2014 أن تجرد الناس من حقها في المواطنية بهذه المبررات الواهية. أغلب الذين سحبت جنسياتهم لم يدخلوا محكمة، لم يصدر ضدهم حكم، بغض النظر عن هذه المحكمة عادلة لو معادلة، هذا موضوع آخر، بس تصدر سحب جنسية على ناس ما عليهم قضايا، ما نمشي الحين احنا قاعدين في المسجد يطلع قرار يسحب جنسيتنا، لا لي مقدمات، لا لي مبررات، لا لي منطق، لا لي. فالعالم ينصدم. هذا شيء كان يمكن يصير قبل قرن قرنين من الزمان، الحين ما ممكن. نحن نستنكر هذا الفعل، ندين هذا الفعل، نرفض هذا الفعل، بس هذا الفعل يعري هذا النظام. ما بالنسبة لي زين، يعني قبال جرائم كبرى مثل تعذيب اللي يشمل مئات الناس يجي فعل نسبيا ضرره محدود ولكن يعطي طبيعة النظام. عزيز علينا ومؤلم إلينا إبعاد آية الله الشيخ نجاتي، ولكن هذا الإبعاد ماذا يقول للعالم؟ ماذا يقول للعالم؟ هنا نظام يميز على أساس الدين، وهذه طمغة ليست طمغة عادية، ليست مسألة عادية. المبررات التي ذكرت في بيان سميه بيان نسبيا عجيب غريب وغير متوقع حتى من عندنا، يعني طول هذه الفترة على مدى سنة كانت الضغوطات أن سماحة الشيخ يخرج وكأنه يخرج طواعية، هاي كل الضغوطات مدة سنة متواصلة من الاتصالات ومن احتراق مكان الحوزة ومن منع الصلاة بطريقة أو بأخرى ومن 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 ومن، إلا أن تطلع من البحرين واطلع لوحدك، قصلك تذكرة واطلع. الآن يجي البيان بعد ساعات من خروج الشيخ إن إحنا أبعدنا لأن إحنا اكتشفنا أو وصلتنا معلومات أو أخبرنا من جهات عراقية بأن آية الله هو وكيل إلى سيد سيستاني وأنه يستلم خمس، وكيل السيد السيستاني يستلم خمس، هاي تتكلم عن ويش أنت؟ هو الشيعة من متى انخلقت ما عندها ارتباط بمن تعتقد بأنه الإمام علي بن أبي طالب؟ هاي معنى الشيعة، هاي معنى الشيعة، هذا معنى الشيعة من 1400 سنة، أن الشيعة يرتبطون بعلي بن أبي طالب، يرتبطون بابن الحسن، يرتبطون بابن الحسين، يرتبطون بهذه السلسلة. وبعد غياب صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد غياب صاحب العصر والزمان يرتبطون بالمرجعية، من زمن المرتضى والعلامة والشيخ طوسي والقرون من الزمن معروف، مو في البحرين فقط، في كل الدنيا، وكلاء المرجعية في كل الدنيا بلا استثناء، ما في بلد في العالم، ما في بلد في العالم ما في وكيل المرجعية من قرون، هاي البحرين وكلاء المرجعية فيها قبل حكم الخليفة، قبل مجيء الخليفة إلى البلد فيهن مرجعيات، وفي مرجعيات في النجف، وها الناس ترجع إلى مرجعياتهم في النجف عن طريق وكلاهم. والشيعة من عقيدتهم من 1400 سنة أن عليهم واجب ديني مالي اسمه الخمس، بالإضافة إلى الزكاة إذا توفرت شروطها، سلمونا إلى وكلاهم، سلمونا إلى مرجعيتهم بحسب اختلاف فقهائهم في هذا، جواز الصرف الشخص نفسه أو صرف نصف الحق أو وجوب تسليم الحق كامل إلى السادة والإمام إلى الفقيه. وش اكتشفت في تاريخ يعني 6 ما أعرف بالضبط أيوم 23/4/2004، وش اكتشفت حتى تقول اكتشفنا؟ وش تريد تقول؟ وش تريد تقول؟ هذا ديننا، هي عقيدتنا، هذا احنا، هذا احنا. تلتفت ان انت قاعد تجرم وجودنا ذاتنا، هاي احنا الشيعة، هذا احنا الشيعة، بنرتبط بمرجعيتنا، وهذا احنا الشيعة بنسلم خمسنا وحقوقنا الشرعية اللي نعتقد بانها واجبة علينا الى المرجع عن طريق وكيلة، كنا واليوم نستمر. وأنا أتشرف بوكالة عدد من المراجع، الآن ساعة ما أفعل هاي الوكالة ما لي شغلة، ما أروح أستلم خمس أوزة بس، وإيش بعد جريمة سويتها عندي وكالة من سماحة السيد السيستاني، وعندي وكالة من شيخ بشير، وعندي وكالة من فلان، وعندي وكالة، وش بعد جريمة علي؟
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
ارتباط الشيعة بمرجعيتهم، وليس الشيعة فقط، ارتباط السنة بمرجعيتهم، ارتباط اليهود بمرجعيتهم، ارتباط المسيح بمرجعيتهم، ارتباط البوذيين بمرجعيتهم، ارتباط السيخ بمرجعيتهم، ارتباط كل أهل عقيدة بمرجعيته، مسألة عقائدية ما في أحد يحدها في الدنيا كلها، ليست قابلة. أمس كنا في جلسة مع المفوضية السامية، ممثلي المفوضية السامية، هاي المعنى، تنظيم الناس لأنفسهم في صيغة المجتمع المدني أو الأهلي حق، ما لازم أنت تخضع إلى، ما قابل للخضوع إلى موافقتك من عدم موافقتك. يعني ما يجوز لدولة اليوم أن تمنع نشوء جمعية خيرية أو تمنع نشوء جمعية حقوقية أو تمنع نشوء نقابة عمال أو تمنع نشوء حزب سياسي أو تمنع نشوء أي تكتل بشري لتحقيق أهداف، ما يجوز إلى أي دولة أن تمنع هذا. الدولة تأخذ خبر بهذا المعنى، يسمونه إبلاغ، إخطار. إذا اجتمعوا 10 من الناس يريدون يشكلون إليهم مؤسسة معينة، هاي مؤسسات تعني بحقوق إنسان، تعني بالدفاع عن مصلحة عمال، تعني بالدفاع عن مصلحة قطط، تعني بالدفاع عن مصلحة أي شيء في الدنيا، ما أحد له حق يمنعها. فكيف بمسألة عقيدة الناس؟ كيف بمسألة عقيدة الناس؟ ارتباط الناس الديني يصير ان انت تقول انا اوافق على المجلس العلمائي لو ما اوافق على المجلس، ما تشوف توافق على المجلس العلماء انت لو توافق على المجلس، كيف توافق على عقيدتي او ما توافق على عقيدتي؟ من هو انت اللي توافق على عقيدتي او ما توافق؟ نزلت نفسك منزلة الله. هاي عقيدتي وتنظيم شؤوني، واحد يجيب لي امام وواحد يخلي الامام ويقول للامام هذا محتاجينه، ويكتب مناهج تعليميه في موضوع الصلاه وفي موضوع الصوم والاخلاق وسيره اهل البيت، هذا مو من حقك تتكلم فيه. هاي ابسط حقوق الناس، ابسط حقوق الانسان، ابسط حقوق العقيده. سبحان كما قال مقرر الأمم المتحدة، هذا اضطهاد ديني. النقطة الثانية، مصر تطلب من البحرين وقف بث قنوات مخلة. تصور، وخبر بسيط بس شو دلالته؟ بحرين، بحرين سنة وشيعة، بحرين سنة وشيعة، واحد من البلدان الأشد التزاما وتقيدا بالدين. إلى قبل هالسياسات الممنهجة اللي عملت على يعني معاداة طبيعة عقيدة الناس توجهاتهم، وقدمت مصالح الفئات محدودة أفراد، من هو يقول ان البحرين في مصلحة ان تتحول البحرين الى بحرين؟ بحرين يعني هاي جزيرة صغيرة، قرية اصغر من حي من مدينة. اذا قالوا يعني لاس فيغاس، الفلبين، مانيلا، مدري شنو، هاي مدن خطايا، مدن فيها ملايين الناس، بس عد ما تجيب جزيرة فيها نصف مليون مواطن، جزيرة 700 كيلومتر مربع، تاريخها من جاء الإسلام وقبل الإسلام، تاريخها تاريخ تدين، ناس متدينة، ناس تستنكر أبسط الأشياء وتحولها إلى واحدة من مدن الخطايا العشر في العالم، أي جريمة سويت أنت؟ كل هاي مجتمعات منفتحة، مجتمعات منفلتة، مجتمعات عندها عقائد مختلفة في العالم، إذا جابت مدنها مدن خطايا ومارست الدعارة منظمة الدعارة، بس هني الدعارة إلى من؟ هاي تاريخ المجتمع، هاي تاريخ المجتمع. حتى اللي يبقى يرتكب جريمة يشرب خمر يبقى ينخش، كان ولا زال. فوين النظام؟ وين المجتمع؟ نظام المفروض يمثل المجتمع. الآن بعد الإنجاز الكبير بتحويل البحرين إلى واحدة من مدن الخطايا من أجل مصلحة فئة محدودة جدا تتاجر بالفروج وتتاجر بأوكار الدعارة. الآن بنحول البحرين يبدو إلى مكان تخجل أن تحصل فيه في مصر، مصر المعروفة بالليبرالياتها التاريخية على الأقل في 100 سنة 200 سنة الأخيرة، مصر ما تحصل بث إلى القنوات المخلة بين قوسين حطوها وتطلع قناتها تصريحها من البحرين. هني الممنوع على البحرينيين أن يسوون لهم محطة فضائية. عندما تقدم المحطة الفضائية يقول ما في قانون يسمح بموضوع إنشاء المحطات الفضائية، في قانون يسمح بإعطاء بث إلى المحطات المخلة، وهي ليست الشكوى الأولى. يبدو أن النظام على طريق إنجاز آخر على غرار إنجازات مدن الخطايا، وهذا أمر لا يتعلق بموقف سياسي بقدر ما يتعلق بموقف ديني أخلاقي. يتحمل جميع أهل البلد سنة وشيعة الوقوف في وجهه والعمل على إنهائه، التأكيد على السلمية. الحراك الشعبي المطلبي بالديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة مستمر وسيستمر بدون هوادة حتى ننتزع حقوقنا كبشر. حقوقنا كبشر، ما عندنا حقوق كبشر ولا حقوق كمواطنة. ولذا جزء من هذا الإصرار، جزء من هذا التحمل، لأن ما نعيش كبشر، ما نعيش كمواطنين لأن حقوق. وهذه الإجراءات التي تشوفها تأكد حتى مساحتك الدينية المحدودة التقليدية العادية أنت تسلب من عندك، تفرض عليك، تحاول أن تنتزع منك. فالمسيرة من أجل انتزاع حقوقنا البشرية واحترامنا إلى ذواتنا واحترامنا إلى كرامتنا واحترامنا إلى إنسانيتنا وشعورنا بإنسانيتنا ما بتتوقف، بتستمر كما استمرت الآن 3 سنوات وأكثر، ستستمر لأن مبررات انطلاقها موجودة وتترسخ أكثر فأكثر، والقناعة فيها تترسخ أكثر فأكثر. انطلقت هذه المسيرة المباركة سلميا، وهذا أحد شعاراتها الأساسية وأحد مصادر قوتها وأحد مصادر تأثيرها، ليس مبالغة عندما يقال إن أنظف الثورات وأكمل الحركات وأكثرها نصوع هي ما حدث في البحرين، وأكثر إلهام وأكثر إلهام إلى مسألة وجود شعب يتحرك بسلمية وبحضارية وبإصرار، إلهام يشكل حالة إلهام إلى العالم العربي والعالم الإسلامي برغم صغر البحرين وعدد سكانها. هذه الحالة ستستمر، هذا الحراك السلمي سيستمر وسيستمر سلميا، وهي أحد أسباب صموده واستمراره وعنفوانه وقوته طوال 3 سنوات الماضية. النقطة الثانية والثالثة، تتحمل السلطة المسؤولية الأكبر عن دائرة العنف، لأنها كانت ولا زالت ترفض الاستجابة إلى المطالب التي قالت هي عنها، ملك قال مطالب مشروعة، وين مطالبنا المشروعة؟ ما حد استجاب لها. مطالب عادلة، الدنيا كلها قالت مطالب عادلة، إنسانية تشكل الحد الأدنى للدولة. اليوم نبى أحد يقول لنا هاي وثيقة المنامة غلط، فيها حرف غلط، فيها شيء غلط، فيها مطلب غلط، قالوا هذه تمثل الحد الأدنى إلى كرامة الإنسان في أي وطن. اليوم أي وطن يسمون روح دولة أو مملكة أو سلطنة أو شو اسمه، هذا الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى، هذه المطالب المشروعة والحد الأدنى لم يستجب إلها. والتغييرات الشكلية التي أجريت ما لها علاقة فيها، مطالبنا المشروعة اللي اعترف فيها العالم واعترف فيها النظام، احنا شعب البحرين نكون مصدر للسلطات كما ينص عليه دستور 73 ووجد في دستور 2002. البحرين ديمقراطية، السيادة فيها للشعب، مصدر السلطات جميعا، نبة هذا مصدر السلطات جميعا، وهذه حالة إنسانية وحالة قانونية ما حد يجادل فيها، ما حد يقدر يقول اليوم ان غير الشعب مصدر السلطات، هذا مصدر السلطات نبة ننتخب سلطتنا التشريعية بس. تعيينكم لمجلس الشورى على رأس المجلس المنتخب سلب إلى سلطتنا التشريعية، مو واضح له وضوح الشمس له هذا؟ تعيينكم إلى رئيس وزراء بغير موافقتنا الشعبية، بغير إرادتنا الشعبية، ما يمثلنا، ما ننتخبنا، سلب إلى حقنا. احنا نطالب بهذه الحقوق، بهذه الحقوق المشروعة، هذه الحقوق العادلة، هذه الحقوق البديهية، هذه الحقوق الضرورية. النظام يرفض الاستجابة إلها، فهو المسؤول عن كل ما ينتج نتيجة لهذا الرفض. أنت كنظام كان عليك يجب أن تستجيب قبل هذا التاريخ، وعندما انفتحت هذه الحركة كان يجب عليك أن تستجيب في اليوم الأول، ما يحتاج مفاوضات بعد، أمور واضحة ما تحتاج إلى حوار ولا مفاوضات ولا إلى شيء. هذا السبب الأول. السبب الثاني، صادرت حرية التعبير. في وجود في الدوار في خطأ، ممكن شعار ما توافق عليه، ممكن تسكير شارع ما توافق عليه، بس في وجودنا في الدوار ووجود الناس تمارس حرية التعبير، ما كان في عنف، ولا حد قتل، ولا انرمت مولوتوف، ولا انفجرت سيارة، ولا انفجرت عبوة محلية الصنع ولا غير محلية الصنع، ولا انطلق أمد. تحدث مشاكل هنا وهناك، في كل مكان تحدث مشاكل، في نيويورك تحدث مشاكل، في لندن تحدث مشاكل، والمشاكل تعالج بحدها. ما يصادر حرية التعبير لأن في مشكلة صارت أو خطأ صار من بعض المتظاهرين، فجيت صادرت حرية الناس في التجمع، صادرت حرية الناس في التجمع. أنت وظيفتك فقط تنظيم حرية التجمع مو مصادرتها. الآن منع الاعتصام الدائم مصادرة لحرية التعبير، لحرية التجمع السلمي، هاي مو كلام، لكلام الأمم المتحدة. مصادرة الناس في أن تتظاهر في العاصمة هذا مصادرة إلى حق أصيل، مو كلامنا، كلام المقرر الخاص. عندما عالج موضوع نبيل رجب وسجن نبيل رجب قال لا اعتبار إلى كل هاللي تقولونه، دعوة إلى المسيرة مشروع، وحضورة في المنامة مشروع، واعتقالكم الاعتقال تعسفي. هذه الأمم المتحدة نهاية الكلام الحقوقي والتنظيمي، وإحنا موقعين على الأمم المتحدة على الإعلان العام لحقوق الإنسان، ورحنا لا وقعنا على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يقول من حقنا ننتخب رئيس وزرائنا، إحنا الشعب من حقنا ننتخب سلطتنا التشريعية، ما حد له حق. هذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من حقنا حرية التعبير في أي مكان بطريقة سلمية، التجمع السلمي لا نقاش عليه. الدولة تأخذ فقط تنظيم، تنظيم مش منع، مو تقييد. هذه النقطة الثانية، مصادرة حرية التعبير بدرجة كبيرة والتجمع السلمي. ثالثا، لأن الدولة مارست العنف، مارست خيار العنف المفرط، كلامه مو كلامي، كلام بسيوني وكلام كل المنظمات الدولية وكلام نافي بيلاي، هاي كلام، هاي كلام الناس كلها. ممارسة ممنهجة للعنف، عنف مفرط أدى إلى القتل في الشوارع، أدى إلى القتل في المعتقلات، أدى إلى الجرح، أدى إلى الغازات اللي لما لدى. عنف مفرط، من متى عنف مفرط استخدم؟ في 17 فبراير، ثم تكرر في 16 مارس، ومستمر من 16 مارس حتى الآن. وهذا كلام المنظمات الدولية وكلام تقارير وزارات الخارجية وكلام كل المجتمع الدولي. شو نتيجة هذا؟ شو ينتج؟ ماذا ينتج من رفض الاستجابة إلى المطالب المشروعة والعادلة والبديهية والبسيطة؟ وماذا ينتج من مصادرة حرية التعبير؟ وماذا يمكن أن ينتج من استخدامك المفرط إلى القوة لمدة 3 سنوات؟ شو النتيجة مالته؟ وبالرغم من ذلك وهذه الحقيقة التي ذكرتها في الثلاث نقاط السالفة والتي وثقتها وسجلتها كل المنظمات الدولية الحقوقية والسياسيون جميعا سجلوها إجماع حقوقي وسياسي وإعلامي، إلا أن المصلحة والعقل يقتضي بعدم الرد على عنف السلطة الثابت والواضح والمدان فيه بعنف شعبي، ما في أي مصلحة، وحسابات العقل كلها تفضي إلى هذا، لا فائدة من الرد على عنف السلطة بعنف شعبي. لماذا؟ لأن هذا الرد ولو كان بمقدار 10% أو 5% سيؤدي إلى خلط الأوراق وتشويه الصورة. الصورة اللي ثبتتها الثورة السلمية، الحركة السلمية، في شعب يطالب بحقوقه بطريقة سلمية، في آلة عسكرية تقمع، في معتقلات تقمع، وبالتالي لا مجال إلى العقل الإنساني، لا مجال إلى الضمير الإنساني، لا مجال إلى أكبر منافقين السياسة إلا أن يقول مطالب محقة مشروعة، بعدين يبقى مصالحها الآن ما يوفر إليها دعم حقيقي بس ما يقدر يتنكر إليها. هذا النجاح الأخلاقي، هذا النجاح السياسي، هذا النجاح الذكي في طرح الموضوع مجرد ممارسة شيء محدود. شيء قد بتقدر الآن شاهدوا على مدى 3 سنوات أو أقل، تقريبا 2 من بدأت بعض ردود الأفعال العنيفة، شو أكثر من 5%؟ أكثر من 10%؟ وش عندك أنت من أدوات ترد على عنف السلطة بدباباتها وبآلاف ومن جلبتهم من الخارج وملأت فيهم المكان؟ بس هذا 10%، هذه 5% تخلق التشويش، تخلق هذا التشويش. وإحنا جزء من معركتنا، جزء من يعني استراتيجيتنا هذه العملية من الوضوح، هذه العملية من الوضوح. غاندي يمتلك من القوة أضعاف ما نمتلك، غاندي يمتلك ملايين البشر، مو 300 و 400 و 500 ألف، يمتلك ملايين البشر في تلك اللحظة. مهما كانت قوة الإنجليز في قبال القوة البشرية إلى الهند كانت تبقى في قوة عسكر، ولكن في قوة ملايين البشر ومؤمنين فيه، ومؤمنين فيه ومستطيعين يضحون. ما دخل هذه القوة بالرغم من حجمها ولجأ إلى فكرة أنه يطلع بحركة السلمية يقومون يضربون العسكر الإنجليز فينهار القمع أمام سلمية وأمام قضية العادلة المحقة، مع أن معادلتها غير، معادلتها فيها هند، هند 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 بلد مفتوح في كل الموانع الطبيعية التي تقدر تخوض إذا بغيت حرب عسكرية لتحرير الهند من الإنجليز، طبيعي تخوضها، طبيعي تخوضها، معروف أيضا نهايتها، بعد بينتصرون الهنود، ولكن بكم كلفة وبعلى أي فلسفة. النقطة الثانية، هناك مبدئية عندنا أحبائي، إحنا عندنا حرمة الدم واحدة، إحنا ما إحنا في معركة يباح فيها حرمة الدم من الطرف الآخر، ما عندنا هاي المعركة، نحن لسنا في معركة نقول دماء الشرطة مباحة، لا ما، ولا الممتلكات العامة والخاصة مباحة، ما عندنا هاي المعركة، هذه معركة فقط يقررها فقيه، وليس أي فقيه، فقيه عادل عالم بصير يكون موجود، هذه ما حد يقدر يطلقها أحبائي. فعندنا شرطي حرمة دم موجودة، ما يجوز لنا نقتله، حرمة دم المواطن موجودة ما يجوز نعتدي عليها، كذلك حرمة هاي، هذا قراءتنا الدينية، قراءتنا الوطنية، قراءتنا الإنسانية واقفة هنا. شو اللي ابتلى فيه العالم الإسلامي وما يجوز احنا نبتلي فيه؟ طلعت مجموعة ناس تدعي التدين ووضعت على رأسها أمير، وقال الأمير بأن هذه القرية الموجودة في أسفل الجبل في الجزائر مرتدة ومعينة إلى النظام الفاسد في الجزائر، وبالتالي جاز لنا قتل رجالها وسبي نسائها. شو تعال، وين انت، وين رحت، وين رحت؟ وطلعوا مئات وآلاف من الناس بعنوان شنو؟ بعنوان الدين. احنا الحمد لله الفكر الشيعي معتصم من هذا، الفكر الشيعي فيه إمام معصوم أو مرجعية وكيلة للإمام المعصوم، ما حد يقدر يتحرك. احنا من نجي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول ان بتستخدم ايدك، يقول لك تعال تعال بتستخدم ايدك حقوها. في شروط لاستخدام اليد، مو تحمل، في شروط لاستخدام اليد، ولا يجوز احد يقوم باستخدام يده الا بإجازة الفقيه، ولا يجوز القصاص الا بإجازة الفقيه، ولا يجوز القتل. الان موضوع الدفاع عن عرضك، موضوع الدفاع عن مالك، المدافعة المباشرة، هذا موضوع ثاني. ما نخلط الامور مع بعض ونبتلش بالقراءات الجزئية. هذا الفكر اللي احنا الحمد لله على المعاناة اللي عشناها في العالم بشكل عام حفظنا الفكر الشيعي، فكر الشيعي حفظنا من هذا النوع من الانزلاقات. شوفوا الآن المدرسة الأخرى، يعني يقتلون في بعض ليل نهار، يعني يقتلون في بعض ليل نهار، إذا ما عندهم هالمرجعية وهالأصمة يعني يقتلون في بعض. وهذا داعش تقتل في داعش رقم واحد وداعش اثنين، وتقتل في شو اسمه القاعدة تقتل في بعضها البعض، والمجموعات التكفيرية والمجموعات اللي شو اسمه تقتل بعضها البعض. مبدئيا لدينا حرمة تحترم شديد الاحترام الدماء والأعراض والممتلكات العامة والخاصة، هذا رؤية دينية ورؤية عقلنا ورؤية إنسانيتنا ورؤية تحضرنا. النقطة الثالثة، المشاهدة للواقع تجعل بشكل واضح، شاهد الواقع على مدى سنتين تقريبا، ردات الفعل الشعبية العنيفة لا توقف عنف السلطة، وساعتها المبرر ينطلق، احنا نوقف عنف السلطة. الآن مراجعة بسيطة، هل أوقف العنف البسيط اللي تحطه في يدك في مولوتوف أوقف عنف السلطة ولا زاد عنف السلطة؟ مشاهدة ميدانية، مشاهدة ميدانية. تقول الآن في النظرية في البداية أن هذا ما صار، هل المولوتوف منعت اعتقال أحد؟ ما صار. منعت اقتحام قرية؟ ما صار. الآن إذا في قنبلة محلية الصنع بتمنع اعتقال أحد، بتمنع باطش، بتمنع اعتقال، بتمنع معاك، ما في، مو واقعي. يعني فكرة المانع الردع مو واقعية. وتعطي مبررات ولو ضعيفة لزيادة هذا العنف وهذا المشاهد. هنا لابد لي من التوضيح بأن الالتزام بالسلمية التامة لن يوقف عنف السلطة، ما بيوقف عنف السلطة. السلطة محرجة ساقطة أمام مطالبك السلمية، ما عندها جواب إلا العنف عليك. لكن أنت إذا اخترت ساحة المعركة حددت من حجم استخدام العنف المضاد، من عنف السلطة. إذا جريتها على المكشوف، واحد يكشف أوراق السياسية شو يسوي؟ إذا جريتها من معركة العنف إلى المعركة السياسية، جرتها من قدرة استخدام عنفها المدجج. سلطة عندها دبابات، عندها طيارات، عندها مرتزقة، ما بتقدر توقف كل استخدام هذه الأدوات. بس إذا تمسك بالسلمية ما بيقدر يطلق عليك الرصاص الحي، وبيكون محرج وبيكون تحت ضغط وبيؤدي هذا الضغط التراكمي إلى تقييد في استخدام أدوات القوة. بينما هذه ردات الفعل العنيفة البسيطة يحاول أن يبرر فيها ردات الفعل، أنا ما أواجه حركة سلمية مطلبية، لا أنت تواجه حركة سلمية مطلبية، هذه المخادعة ما تمشي على العالم، العالم بعد لحد الآن يدرك أن أكثر من 90% ما في حركة سلمية في الآن ردات فعل عنيفة هنا وهناك، لا تبرر لك قمع الحركة السلمية ولا تبرر لك مصادرة الحريات ولا تبرر لك عدم الاستجابة، وهذا ما سيبقى لأن الحالة السواد الأعظم يمارس عملية سلمية ومطالبة سلمية. من حسب المشاهدة ردات الفعل العنيفة تقريبا كلها خسائر، يعني مستوى الفائدة التي يمكن أن تذكر محدود جدا، خسارة في الشباب، خسارة في طاقات الشباب، وجودهم هذا برا المعتقل، مش معناه أن إذا مارسوا العمل السلمي ما بيعتقلونهم، بس أيضا بتحد من عدد المعتقلين وبتحد من فترة الأحكام، هي اللعبة، هاي قواعد اللعبة مالتنا، هذه قواعد اللعبة مالتنا، أن ناخذ النظام إلى الساحة إلا احنا ننجح فيها ونبتعد عن الساحة لما نقدر ننجح فيها. باختصار، إذا النظام استطاع أن ياخذنا إلى ساحة العنف ما نقدر نواجهه، يستطيع أن يقتل أكثر ويقمع أكثر ويشوش المطلب أكثر ويمتلك مبررات في وجهة نظر العالم اللي احنا لازم نقنعه لتأثيره في القرار، حتى لو ما كان يحبنا يمتلك النظام فيها أدوات أكثر. لذا النظام يتاجر بثلاث مقولات غير واقعية بس يحاول أن يخلقها ويجد إليها أي مصداقية: إيران، طائفية، العنف. ما يقدر يقول أنا عندي واقع سليم، تظاهراتنا متجمعاتنا تقول له أنت شعبك يرفض هذا الواقع، يطالب بأمور إنسانية، إحنا نخجل ما نقول إنه هو محق. أي واحد في الدنيا يخجل يقول إن طالب البحرين مو محقة. هذه الساحة اللي نقدر نواجه فيها، هذه الساحة اللي ننتصر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ساحة المواجهات لا، ساحة المواجهات ما نقدر ننتصر فيها. في شجاعة فردية ما تحل الموضوع، ما بتحل الموضوع أحبائي. فخسرت الساحة شبابها وطاقاتها، وانحرمنا من طاقات شبابية بالمعتقل وبالهجرة، ولو كانت موجودة في الساحة كان لها دور أكبر وأثر أكثر. علينا أن نختار أيها الأحبة ساحة المنازلة السياسية وليست الأمنية، عن طريق التظاهر أو التمسك بحقنا في التظاهر والتجمع السلمي في أي مكان وفي أي وقت وفقا للمواثيق الدولية والمعايير الدولية. هذا هو الطريق أيها الأحبة نحو، بعد إذن الله سبحانه وتعالى، نحو معادلة على صعوبتها ومرارتها وكلفتها، لأنها أقل كلفة وأكثر ضمان للإنتاجية، أكثر ضمان لتحقيق النصر. النصر بيد الله، ينزله فقط ما يشاء، وليس أحيانا بجهدك أنت. إذا الله يريد، حتى لو أنت ما أردت، لو أراد الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لأن قضيتنا البحرين هذه ندفع النمونة في تغير إقليمي، حتى وانت قاعد في بيتك التغير الاقليمي قد يفرض لك مستوى من الحقوق انت ما سويت ولا، ولكن احنا قدمنا اللي في ايدنا وتحركنا وطالبنا وعطينا وبقى الامر بيد الله، وحطيناها في صيغة وفقا لكل العقول، موجودين في المعتقل، موجودين برا المعتقل، موجودين في البحرين، موجودين خارج البحرين، كلها يعني بنسبة عالية جدا أن الخيار والساحة السياسية والخيار السلمي هو ساحة منازلتكم، هي ساحة منازلتكم. هاي سيد المقاومة، اللي قاتل إسرائيل هاي سيد المقاومة يقول ساحة منازلتكم ساحة علنا هو يقول ساحة منازلتكم ساحة سلمية. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، شافي جرحانا، فرج عن معتقلينا، أعد مهاجرينا. اللهم انصر الخير والحق والأهل في البحرين. اللهم ألف بين قلوب هذا الشعب واجمعهم على كلمة سواء لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، اجمعهم على المحبة والهدى. أغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.